إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. قبل أن أستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أذكركم ببعض ما تعرضنا له من هذا الحديث. ذكرنا لكم في خطب سبقت أن سلمان رضي الله تعالى عنه كان رجلا فارسيا، وكان أبوه كاهن القرية على دين المجوسية، إن كان الشيخ أو الخوري في المجوسية. طبعا كان سلمان على دين أبيه، على دين المجوسية. ثم تعرف سلمان على كنيسة للنصارى فدخل إليها فنظر إلى صلاتهم فأعجبته وأعجبه دينهم، أحب أن يتنصر، لكن أباه منعه وحبسه بالحديد، قيد رجليه بالحديد حتى لا يذهب إلى النصارى. لكن سلمان استطاع أن يفر ويكسر هذا القيد ويلحق ببلاد الشام حتى يتعلم دين النصارى، لأنه يراه أنه دين الحق. فلم يزل سلمان يتنقل من كاهن إلى كاهن. مات الكاهن الأول قال له: إلى من توصي به؟ قال له: إلى فلان، إلى فلان. كل ما يموت كاهن يوصي به إلى آخر. لم يزل يتنقل سلمان من كاهن نصراني إلى كاهن آخر يوصي به الأول للآخر، حتى وصل إلى بلاد عمورية. وعمورية كما ذكرنا هي الآن في تركيا، في وسط تركيا، كانت قديما بلاد الروم، بلاد النصارى، وهي الآن ليست مدينة، هي آثار وأطلال باقية من قديم الزمان، بس ليست مدينة حية اليوم. وصل إلى عمورية وبها كاهن نصراني مؤمن موحد، فلما حضرته الوفاة قال له كما كان يسأل من قبله: إلى من توصي به؟ فهذا الكاهن ماذا يقول له؟ قال: والله يا بني، ما أعلم أصبح أحد من الناس اليوم على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان النبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى بلدة بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. إذن الكاهن الأخير لما قال له: إلى من توصي به؟ قال له: ما بعرف حدا آدمي من علماء النصارى، كلهم صاروا ضلالا على حد علمه. قال: بس أنا بقول لك الآن اقترب زمان بعثة نبي يخرج من بلاد العرب ويهاجر إلى أرض، ما بعرف شو اسمها، بس بيقول له هي وصف لها، وصف أنه بين حرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، يعني على ضاحيتيها أو طرفيها حجارة سوداء، حرة الشرقية والحرة الغربية، وبينهما نخل. قال له هذه المدينة يهاجر إليها، بس من أين يبعث ما أدري، بس من أرض العرب، ما سمى له لا مكة ولا غيرها. قال له بس به علامات لا تخفى، هذه موجودة عندنا في التوراة والإنجيل، أنه يأكل الهدية أي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وعلى بين كتفيه خاتم النبوة. فقال له إذا قدرت تروح إلى بلاد العرب فافعل، يعني بتقرب على مكان بعثة النبي، لأن زمانه قد اقترب، زمان بعثته قد اقترب. هنا وصلنا آخر مرة في آخر خطبة إخوة الإسلام، أتابع بعون الله تعالى سرد الحديث. يقول سلمان: ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. يقول هذا الكاهن مات فدفناه ودلت بعمورية ناطر أحد يأخذني إلى بلاد العرب. تعرفون مسيرة بالجمال والخيول من وسط تركيا إلى الجزيرة العربية، إلى مكة، إلى المدينة، بعيدة، يعني بدي أقل شيء أسبوعين بالخيول. يقول: ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. يقول: ثم مر بي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. ذكرت لكم إخوة الإسلام في آخر خطبة أن سلمان استطاع وتمكن أثناء خدمته للكاهن في عمورية أن يكتسب مالا لنفسه، فاشترى بعض البقرات واشترى بعض الغنم، صارت ملكا خاصا له. فلما جاء هذا الوفد، فلما مات الكاهن وانتظر في عمورية، مر به وفد تجار من العرب، بلاد العرب، فمن قبيلة كلب، فتعرف عليهم وقال لهم: أنا الآن في عمورية في تركيا، بدي تاخذوني إلى تلك البلاد، من يعرف وما عندي وسيلة نقل، فشو رأيكم أعطيكم هذه البقرات، كم بقرة وكم غنمة وبتوصلوني؟ قالوا له: نعم، يعني تجارة رابحة، كم بكرة وكم غنمة مشان هالمشوار وصلك. قال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتهموها فحملوني معهم، أعطوهم إياه وتفضل اركب معنا. يقول: حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا. يقول سلمان: مشوا مع حملوني المسافة من تركيا، قطعوا الشام وتبوك، حتى وصلوا إلى وادي القرى، وهي الآن وادي معروف في المملكة العربية السعودية قرب خيبر، وبالذات قرب مدائن صالح، حتى مدائن صالح هي جزء من وادي القرى. لما قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الواد هنا المقصود بوادي القرى اللي كانت ثمود تسكن فيه، مدائن صالح. يقول: وصلوا إلى مدائن صالح، وكان وادي القرى يسكنها يهود، أيضا قبيلة من اليهود، فظلموه. ماذا فعلوا؟ باعوه من لليهود كعبد، يعني فوق ما أنه أخذوا أجرتهم، أخذوا الغنم والبقر أجر التوصيل، وصلوه إلى وادي القرى. نعم هي في الجزيرة العربية، نعم، بس المشكل ما تركوا حران، قالوا لليهود: هذا عبد من عبيدنا، خذوا وأعطينا حقه، اشتري منا وأعطينا حقه، هذا ظلم كبير. يقول: فظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا. طيب شو بيقدر يعمل سلمان؟ خلص، قال له: عبد عبد، ما بيده شيء، لا بيقدر يقتل ولا بيقدر يعمل شيء. يقول: فمكثت عنده، فأقمت عنده، ورأيت النخلة، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي. يقول سلمان: لما أقمت بوادي القرى، هذه بلد عربي، يقول رأيت نخل في هذه وادي القرى، شفت نخل كثير، يقول قلت لعله طيب هذا هو البلد اللي كاهن عمورية وصف لي إياه، أنه مدينة بين حرتين فيها نخل كثير، فقال يمكن ها هي والله البلدة اللي صاحبي كاهن عمورية وصف لي إياها، بس قال ولم يحق في نفسي، يعني الحقيقة ما انشرح صدري أنه هذه هي البلدة، يعني ما اطمأن قلبي، لم يقع في قلبي، يقر في قلبي حقيقة أن وادي القرى هي الوصف اللي وصفه لي صاحبي، بس بدي دلني عم بشتغل كعبد، ماذا أعمل؟ ثم يتابع سلمان فيقول: فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى عرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. يقول سلمان: أنا بقيت في وادي القرى أشتغل كعبد عند هذا اليهودي بتقدير الله عز وجل. جاء ابن عم له يسكن، كان في المدينة، ابن عمه يسكن في المدينة من قبيلة بني قريظة، يهودي أيضا. يقول جاء عم بيزوره، فكان بحاجة لعبد شغله، قال له بيعني هذا العبد تاعك، قال له بيعك، فأخذه معه إلى المدينة. يقول سلمان: فلما رأيت المدينة رأيت وصفها بلد بين حرتين، يعني منطقتان صخريتان سوداء، الحرة الشرقية والغربية، فيها حجارة سود لحريق قديم شب بها، وبينهما نخل كثير. يقول تأكدت أنها البلد اللي وصفها لكاهن عموري فأقمت بها. بس هالمرة أقام سعيدا، الحمد لله وصل إلى هدفه، صحيح مظلوما كعبد يعيش كعبد، بس المهم وصل للهدف. يقول فأقمت بها، دل موجود في المدينة. يقول سلمان: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة ما أقام، ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شغل الرق. يقول سلمان: أنا دلات في المدينة عم بشتغل عبد عند هذا اليهودي من بني قريظة، والنبي بعث في تلك الفترة في مكة، ودل فيها 13 سنة عليه الصلاة والسلام مبعوثا كنبي، وأنا ما عم بسمع شيء، طبعا لا في أخبار ولا تلفزيونات ولا واتساب ولا شيء، وحتى التجار اللي ينقلون بعض الأخبار كان نقلا ضعيفا، كان نقلا ضعيفا. يقول: وأنا بسبب أني مشغول 24 ساعة بيشغلني معلمي بالرق، بيشغلني 24 ساعة من الصبح المساء، أدم نام في من نام بدي اسمع أخبار وأتتبع أخبار مكة. يقول بقى في النبي عليه الصلاة والسلام دل مكة 13 سنة وما سمعت عنه بشيء. يقول ثم هاجر إلى المدينة. هلأ وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث يقيم سلمان في بني قريظة في جوار المدينة أو في ضاحية المدينة. يقول ثم هاجر إلى المدينة. يقول سلمان: فوالله إني على رأس عفق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحته، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال له: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي. يقول سلمان: أنا ما سمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة. لما وصل للمدينة من أول يوم وصل عم يوسف وين كان هو سلمان، يقول كنت على رأس النخلة، على عظة غصن النخلة عم بيشتغل، عم شذب النخلة وأطف منها وكل شيء. بيقولوا سيدي اليهودي، يعني سيده اليهودي، قاعد تحت النخلة يراقب عمله. بالصدفة بتقدير الله مرر ابن عمه من بني قريظة أيضا، مرر ابن عمه وعم بيقول له: الآن كنت في وسط المدينة، أو عفوا كنت في قباء على طرف المدينة، كنت في قباء ففاجأني أمر، رأيت الأوس والخزرج. يقول رأيت بني قيلة، بني قيلة، قيلة هي اسم امرأة اسمها قيلة بنت كاهل، وهي أم الأوس والخزرج، يعني أم الأنصار، جدتهم الكبيرة. يقول لقد رأيت بني قيلة أي الأوس والخزرج كلهم، رأيتهم مجتمعين على رجل قدم اليوم من مكة وهم يزعمون أنه نبي. هذه هي الفرصة اللي كان ينتظرها سلمان وبحث عنها. يقول فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي. يقول لما سمعت عم بيقول اجتمع الأنصار على رجل يزعمون أنه نبي، إلا كده هو، فيقول أخذتني الرعشة والنفضة، ارتجف كل جسمي رشفة كبيرة أخذتني لما سمعت في قضية نبي. يقول حتى من شدة ارتجافي كنت سأقع من رأس النخلة على سيدي تحت، جالس تحت النخلة، تمالك نفسه. يقول فنزلت عن النخلة وجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول، ماذا تقول؟ سلمان لم يتمالك نفسه لما سمع ما يريد، نزل عن النخلة بسرعة وما كلم سيده بكلمة، دغري جال عند ابن عمه عمل لك: شو عم تقول أنت، شو عم تقول، في نبي؟ عدلي شو قلت؟ يقول سلمان: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. يقول: لما شافني سيدي أني أنا نزلت عند ابن عمه وعمل له استفسار وسؤلت عد لي سؤلت غضب أنه أنت عبد شو دخلك؟ يقول: لكمني، أي ضربني بوكس. اللكمة يعني بالعربية يعني بالعمية بوكس، واللطمة كف. لكمني لكمة شديدة، ضربوا بوكس وقالوا: أنت شو دخلك في الشغل؟ شو دخل الحديث؟ اطلع على شغلك، كمل شغلك فوق. ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. سلمان ما بده يشرح له القضية أنه أنا كل أمري عايش كرمال هاليوم، كرمال هالساعة حتى أتعرف على النبي ومن به، لأن شاف أنه هذا اليهود كريهين للنبي عليه السلام. يعني شو بلش باليهودي؟ شو قال له؟ قاتل الله بني قيلة، يعني عم يقول قاتلهم الله، يعني منهم مبسوطين بالخبر اليهود. فقال: هلا إذا حكيت يمكن يقتلني، إذا تؤمن بدي أؤمن بالنبي يقتله. فقال: شو بدي بالشغل؟ فقال له: أنت شو بدك بالشغل؟ لما سيد وقال له: شو بدك بالشغل؟ بدي روح على شغلك. قال له: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال، لم يفصح له عما في نيته. الحديث قصة طويلة، أخذ الإسلام أقف عند هذا الحد من سرد الحديث، نأخذ بعض فوائده بعون الله عز وجل. الفائدة الأولى في الحديث أنه من أعظم الذنوب عند الله أن الإنسان يكون حرا فيأتي آخر يبيعه كعبد. هذا ذنب كبير يا أخوة الإسلام. في حديث رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني الحديث يروي النبي عن ربه، يقول: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه أو أجره. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثلاثة، يقول يروي عن ربه، أي الله يقول يوم القيامة ثلاثة أنا خصمهم، يعني هؤلاء محادون لله ورسوله. ثلاثة أصناف من الناس محادون لله ورسوله، أي الذنب اللي فعلوه كبير عند الله، كبير جدا. شو الذنب الأول؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر. ما معنى رجل أعطى بي ثم غدر؟ يعني رجل مثل، أعطيك مثل، بتقول له: يا أخي هالكلام خلي بيني وبينك، بيقول لك بيني وبينك، تعطيه الكلمة أو السر، تقول له: أعطيني عهد الله، أعطيني عهد الله يبقى بيني وبينك، فبيقول لك: أعطيك عهد الله أنه هالكلام يبقى بيني وبينك. ثم يغدر بك، يغدر بك. رجل أعطى بي، أي أعطى بالله باسم الله العهد، ثم غدر فشى السر. رجل أعطى بي ثم غدر، هذا أول صنف من الناس الله يخاصمهم يوم القيامة ويشدد عقوبتهم. الصنف الثاني هو شاهد الحديث: رجل باع حرا فأكل ثمنه، مثل ما عملوا هؤلاء التجار العرب، باعوا لسلمان لما أخذوا إجرة نقله هني، أخذوها وطوبشة وفوقهك باعوه وأخذوا حقه وأكلوا حقه. والثالثة انتبهوا منها لأن كثيرا منا يقع فيها، ثالثة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرا. بيجي بيستأجر، يكون عنده بناء أو شيء، بيستأجر أجير، بيتفق معه مثلا باليوم هالقد، هو بيخلص شغله ببلش يشتغل فيه: لا أنا ما قلتك وشغلك ما كان نظيف وكذا، وماذا بده يخصم له؟ هذا من أعظم الذنوب عند الله يا إخوة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى العمل كاملا منه ولم يوفه أجره، هذا من أعظم الذنوب عند الله. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية من هذه الجزئية من الحديث في إخوة الإسلام، يعني أنا عم نطلع في الإسلام على قصة سلمان، والله قصة رائعة وعجيبة، أنه سلمان يريد أن يصل لدين الحق، يريد أن يصل للهدى، سلمان يريد أن يصل للإيمان. شوف إده بذل في الطريق، بذل كثيرا، رجل يريد الحق، يريد الوصول للهدية، بس شوف الثمن اللي دفعه. سلمان ترك أبوه بالضيعة فارق بأصفهان بجي، وترك أمه، ترك الأموال اللي عند أبيه، وترك الراحة والنعيم يبحث عن الحق، ثم سافر من الموصل إلى نصيبين، إلى تركيا، إلى بلاد العرب، واشتغل كعبد أجير، كل هذا يدفع بس البحث عن الحق. كان عنده غنمات وبقرات، كل ما يملك في الحياة الدنيا باعه كرمال يصل للحق. والله يا إخوة الإسلام هداه للحق، يقول تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين سعوا في مرضاتنا سوف نوصلهم لطريق الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بس بتطلع أنا على الطريق الصعب اللي اختاره سلمان، الطريق الطويل حتى وصل للإسلام، ومننظر إلى أنفسنا كيف الله سهل لنا طريق الإسلام. الحمد لله ولدنا في الإسلام في بلاد إسلامية، بلاد مسلمين، يعني أكثر أهل مسلمين بلاد العرب، ونشأنا بين أبوين مسلمين، وجلسنا عشنا في بلاد نسمع فيها الأذان، وبالمساجد في دعاة يدعون إلى الله، ودروس ومواعظ ومحاضرات. مش مثلا ولدنا في الأرجنتين بين أبوين كافرين نسمع عن الإسلام هيك تراطيش كلام بصورة مشوهة في التلفزيون. يمكن ما كنا وصلنا للإسلام، بس الله سهل لنا الطريق. الله خلقنا في بيئة إسلامية، في أسرة إسلامية مسلمة، خلقنا في بلد الحمد لله خاصة طرابلس محافظة ليست كسائر مناطق لبنان. كل هذا من تسهيل الله الهدى لنا يا أخوة. هذه نعمة من الله، الإيمان أكبر نعمة يمن الله بها على العبد هي الإيمان بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مسلمين ادعوا الله بالعافية بالصحة، ثم يقول بس ما يقول ما في نعمة أكبر بعد الإيمان من العافية. بس شو قدم الإيمان؟ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين بعد الإيمان بالله من العافية. إذن الإيمان أكبر نعمة يمن الله بها علينا، أكبر نعمة يسرها لنا. في مرة جماعة من العرب من بني أسد ساكين ما عندهم علم، جاءوا للنبي عليه السلام إلى المدينة، جاءوا من بلاد بعيدة إلى المدينة حاملين أطفالهم ونسائهم ومواشيهم بشوف ماذا فهموا من الإسلام. جاءوا أعلنوا إسلامهم بين حضرة النبي عليه السلام، بس ماذا قالوا له؟ قالوا له يا محمد يا رسول الله عليه السلام، جاءتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، ونحن قد جئناك بالعيال والأطفال والزراري، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. شو معنى كلامهم؟ عم يقولوا يا محمد عليه السلام نحن كل العرب جاءتك فرادة، يعني رجالا يقاتلونك يحاربونك يعادون دينك، أما نحن بنو أسد جئناك بأطفالنا ونسائنا وزرارينا وعيالنا ولم نقاتلك، جئناك نريد الإسلام، ما قاتلناك كما قاتلك الناس، وما حاربناك كما حاربك الناس، أسلمنا طوعا، فقدر لنا هذه القيمة وأعطينا بعض الصدقات. كانوا فقراء بدون شد مصاري، قدر قيمتنا وأعطينا بعض الصدقات. فهؤلاء جهلة، أنزل الله تعالى الآية القرآنية يعاتبهم فيها ويعظهم، يقول تعالى لرسوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك يا محمد أن أسلموا طوعا، والناس أسلموا كرها أو حاربوا الإسلام. قل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا الإسلام لا تمنوا به على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول الإيمان نعمة من الله مننها على خلقنا وعبادنا، فمن ولد مسلما فليحمد الله على هذه النعمة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أخي والله النعمة عظيمة. شوف الناس اليوم كيف يعيشون ببلدنا، تسمع الناس تلفزيونات بتقول وين هالناس عايشين، هالضياء اللي يضيعون فيه. بتلاقي الآن صاروا عم يحكوا بشيء انه صار زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، انه هذا شيء حضاري، شيء تطور. ليش هذا لا يكون؟ بتطلع على سخافة هؤلاء بتقول الحمد لله اللي عفانا يا أخي، الحمد لله على الفطرة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على الخير، نعيش فيه يقين، نؤمن بالله واليوم الآخر، نطمع بالجنة، إذا متنا نرجو وجه الله. هؤلاء يعيشون في سفاهة في عماها، يعيشون للشهوات والرذيلة، لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ماتوا لا يدرون لما ولدوا ولما ماتوا. يقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله تعالى بيقول اللي كان ميت أي بالكفر فأحييناه بالإسلام والإيمان وجعلنا له نورا في قلبه يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، حاله مثل حال هؤلاء الضالين. لذلك احمدوا الله على هالنعمة يا إخوة الإسلام، نعمة الهداية إسلام. ولكن بعد وفاة النبي عليه السلام صارت الهداية هدايتان. شو معنى الكلام؟ هداية إلى الإسلام وهداية إلى السنة، لأن الأمة افترقت بعد وفاة عليه السلام، فصارت الهداية هدايتين، هداية إلى الإسلام وهداية إلى السنة. شو معنى هداية الثانية إلى السنة؟ في ناس مسلمين اهتدوا من الكفر للإسلام، نعم، بس يعيشون في بدع في ضلالات. هؤلاء إن سلموا هؤلاء موعودون يوم القيامة بجزء من النار، لا يخلدون فيها بسبب إسلامهم، ولكن أيضا لا ينجون إلا أن يشاء الله، لا يخلدون في النار ولا ينجون منها إلا أن يشاء الله. فمن كان وفق للإسلام ثم لاتباع سنة نبيه محمد عليه السلام، هذه غاية الهدية، غاية الاختصاص، غاية المنة من الله عز وجل. لذلك يا أهل السنة، إلى الله من علينا، ما بس من علينا بالإسلام وبحب السنة، حب الصحابة، حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب أزواجه وأهل بيته، احمد الله على النعم في ناس غارقين في الضلالات. لذلك من استطاع في الإسلام أن يبتعد عن أي أمر فيه بدعة فليفعل حتى لا ينجر. أي أمر في مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام ابتعدوا عنه لو كان شغل وحده، لأنه قد يتوسع الأمر حتى تنجر إلى ابتعاد كبير عن السنة. في حديث عجيب قرأته أثر، شوف بس ما أجمله، شوف أثره في حياته. أبو موسى الأشعري دخل المسجد في المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم المسجد النبوي أو غيره، المهم دخل المسجد فوجد قوما حلقا من التابعين، قوم التابعين قاعدين حلقة وحلقة تانية وحلقة تالتة ورابعة، وفيهم رجال كل واحد فيهم شيخ. شو بيقولوا للجماعة؟ بيقولوا أنتوا يلا كبروا مئة، قولوا الله أكبر مئة، بيعدوا عندهم حصى مئة حصوة، بيعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بيقولوا سبحوا مئة الله سبحان الله سبحان الله حتى تخلصوا المئة، بعدين هللوا مئة قول لا إله إلا الله مئة بيهللوا. دخل أبو موسى الأشعري وجد شيء ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح عم يريدوا الخير، بس هل هذا الشيء هالشكل منه موجود؟ فذكروا لابن مسعود عالم فقيه الصحابة، فأجى ابن مسعود شافهم على هالحالة فنصحهم، قال لهم عدوا سيئاتكم فأني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. فإذا كنت عدوا جوا الحصيات عدوا السيئات، تعدوا الحسنات، أنا بضمن الحسنات إذا ذكرتموها بدون جهر بدون إعلان لن يضيع منها شيء. بس هيك تباهون الناس إن إحنا كل اليوم عم نسبح، لا يعني ما تظهر عملك الصالح بس، واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي يفعل هذا ولا الصحابة. ثم تابع موعظته ابن مسعود لهم، قال لهم ويحكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما أسرع هلكتكم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. شوف موعظة شديدة. شو قال لهم ابن مسعود؟ قال لك شو عم تعملوا أنتم؟ عم تعدوا حسناتكم؟ لا، عدوا السيئات، أنا بضمنكم الحسنات لا تضيع. ثم قال لهم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يعني قديش بسرعة بتضلوا. قالوا هالصحابة أسهم عايشين، أكثرهم عايشين، وتياب النبي عليه السلام ما بليت بعد، وآنيته الفنجان والبريق اللي والصحن كان يأكل فيه أسهم موجود ما كسر، ورجعوا لحياته الضلوا. فيقول لهم إما أنتم أهدى من محمد عليه السلام وملته، وإما أصحاب ضليله، لأن النبي ما فعل هذا ولا أصحابه، فإما سبقتموهم بالهدى وهذا مستحيل، وإما فتحين باب الشر. فهم اعتذروا منه. شو قالوا؟ قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ليش عم تشد علينا؟ ما أردنا إلا الخير، اجتمعنا إلا ما عندنا شيء، وعم نذكر الله، فإلا حتى ما ننسى جبنا حصيات وعم نذكر الله فيها، لا تشدد علينا. قالوا فإنما والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا أجابهم؟ قال كم من مريد للخير لن يصيبه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم انصرف. كلمة خطيرة. يقول لهم ابن مسعود أنتوا قولوا لنا نحن بدنا الخير بالعمل. قال لهم كم من مريد للخير ما يصيبه لن يصيبه. بعدين يقول لهم النبي حدثنا حديث أنه في ناس من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي فقط يقرؤون باللسان لا يدخل قلوبهم، يعني ضلال، فأنا أخشى أن تكونوا أنتم منهم. وروح ابن مسعود يقول بعد ذلك راوي الحديث بعد 20 سنة بيقول لقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. يا واحد من رواية الحديث، روى الحديث بيقول راقبت هؤلاء اللي كانوا عاملين حلقات، راقبتهم بعد ذلك فرأيتهم يشتد يغالون في الدين حتى صاروا يقاتلون المسلمين مع الخوارج. شوف انطلقوا من بدعة صغيرة، غلوا 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 حتى يغسلوا يكفروا المسلمين ويقاتلوا المسلمين. فإياكم والغلو. أضرب مثلين إخوة السلام وقعنا وأختم بهما حتى لا أطيل. في شاف مفتي سوريا، نذكر اسمه لا بأس، مفتي سوريا كان عنده بعض الضلالات، بعض الإغراق في التصوف، إغراق في التصوف والاستعانة بغير الله. كان ينصح ما تغالوا باستغاثة بالقبور والأولياء وكذا، كان يجيب الأدلة يجوز ما يجوز في أدلة وكذا، بعد عن السنة شوي. شوف الآن وين صار بعده، توسعت البعد. الهوة. واحد نقل لي من المشايخ يقول لما طلعت الإشاعة أنه مفتي سوريا انشق عن الأسد فأراد أن يبرئ نفسه من هذه التهمة فخرج على الناس، ماذا قال لهم؟ قال والله لو أن محمدا ينشق عن الأسد أنا ما أنشق عنه عليه الصلاة والسلام. والله كلمة يأخذ الإسلام لو مزجت بماء البحر لما زجته. يقول تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم أهلك حسون والأسد. مثل ثالث إخوة الإسلام، شوف جماعتنا اللي كانوا يطعنوا بالصحابة أمهات المؤمنين، هذا أمر خطير، بعد عن السنة. هل سلموا؟ هن بلشوا بقتال إسرائيل وحمدهم الناس من شيعة وسنة من عرب وعجم، حمدوهم جميعا، وهم اغتروا انه قالوا يعني كل الناس عم تحمدنا، ومع انه منسب الصحابة منسب امهات المؤمنين، كل الناس بتحبنا وبتعظمنا تصورنا بالحيطان بالبيوت. بس شوف كيف انقلب الامر، كيف صورت الفتنة. الله تعالى هو الإسلام، كل انسان يبتدع في الدين الله تعالى يفسد عمله، ما يبقي صالحا حتى امام الناس، وما ظنوا صلاح عملهم دليل صلاح عقيدتهم. قاتلوا إسرائيل لك نحن على عمل صالح معناته عقيدتنا صالحة. شوف الآن كيف تورطوا، صاروا الآن يقاتلون أهلنا في سوريا، المسلمين في سوريا. يعني يكفي أن أحدهم لما يقتل امرأة أو طفل في قرارة نفسه يشعر أن يرتكب خطأ لو ما صرح بذلك، يكفي أن أحدهم لما يحرق مسجدا ويهدم قرية ويلقي البراميل المتفجرة على الشعب الآمن يدرك أنه يرتكب خطأ أو خطيئة ولو ما اعترف لنا بذلك. شوف كيف الله تعالى خذلهم ورطهم. ليش؟ لأنهم ما أحسنوا ظن بالصحابة ولا بأزواج النبي عليه السلام، فالله تعالى أفسد أعمالهم وأحبط أعمالهم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم وسع في فتوحاتهم، اللهم لحم صفوفهم، اللهم شد على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وذل أوليائه. اللهم أرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.